إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تعالى يقول: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فبين سبحانه وتعالى أن استبانة سبيل المجرمين مقصد شرعي، وأنه ينبغي أن توضح سبل الضالين وتتبين طرائقهم حتى يظهر الحق ويتضح ويتميز عن الباطل. ومن هنا كان من دأب العلماء وشأنهم قديما وحديثا أنهم يتتبعون شبهات المخالفين للحق من أهل البدع والضلال، يبينون ما فيها من الباطل والمخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، حتى يحذروا الناس منها، وحتى يبينوا الحق الذي يدعون إليه ويميزوه عن الباطل. فكان الرد على الشبهات سنة سلفية قديمة لم يزل عليها أهل السنة والجماعة من لدن سلفنا الصالح حتى الآن. وفي خضم الفتن التي مرت بنا في السنوات الأخيرة، فتن الثورات والخروج على الحكام، ظهر المخالفون للحق بالكثير من الشبهات التي لبسوا الحق بها التي لبسوا الحق فيها بالباطل، وضللوا من المسلمين من لا يعلمهم إلا الله. وقد وقع تتبع هذه الشبهات من قبل غير واحد من أهل العلم، وحصل الجواب الوافي عنها والحمد لله تعالى، حتى ظهر بعضهم بشبهة متأخرة بعض الشيء، وإن كان لها أصل في كلامهم من قبل، لكنها شبهة حديثة من جهة طرحها، وهي شبهة الطائفة الممتنعة عن شعيرة من الشعائر الظاهرة أو من الشعائر الواجبة. مفادها أن الحكام الذين لا يحكمون بالشريعة يعتبرون من الطوائف الممتنعة عن بعض الشعائر الواجبة في الإسلام، وهي تحكيم شرع الله تعالى. والمخالفون يقولون إن الطائفة الممتنعة على هذه الحيثية كافرة، يحكمون بكفرها، وبالتالي فالحكام الذين تصدق عليهم هذه الصورة يعتبرون كفارا أيضا. والطائفة الممتنعة لها حكم آخر من جهة القتال، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل على هذا الذي تمتنع عن أدائه من الواجبات أو عن تركه من المحرمات. فالمخالفون أيضا يأتون بقضية القتال في مسألة الخروج على الحكام، يقولون إن هؤلاء الحكام من الطوائف الممتنعة
عن تحكيم شرع الله تعالى، والطائفة الممتنعة يجب قتالها بالاتفاق، وبالتالي فالخروج على هؤلاء الحكام وإن كان خروجا بالسيف والسلاح فهو خروج جائز، لأنه من قبيل قتال الطائفة الممتنعة. فهذه الشبهة كما ترى من أقوى شبهاتهم إن لم تكن أقواها على الإطلاق في حدود علمي. وقد وقع كلام من العبد الفقير في الرد عليها في جانب القتال في الكتاب الذي سميته بالنقض على ممدوح بن جابر، فرددت بحمد الله تعالى على هذه الشبهة ولكن من جانب القتال، وسأوضح هذا مختصرا في هذه المحاضرة إن شاء الله. وأما جانب التكفير فلأنه لم يدندن حوله، وكنت أنا في خاصة نفسي لم أقف عليه من قبل في كلام أحد من الطائفة، فلم أتعرض له في هذا الكتاب، ولكنني وقفت عليه بعد ذلك في الكتاب الذي أخرجه أحمد بن أبي العينين الذي سماه الكواشف الجلية في حكم الثورات العربية، فوجدته قد تكلم على جانب التكفير هذا. وكنت قد استعنت بالله تعالى في الرد عليه في مقالات موجودة على الموقع، وقد ذكرت قصتها حتى لا أطيل في مقام هذا. وبالنسبة لهذه الشبهة تحديدا كنت قد وعدت برد تفصيلي عليها في صورة بحث مفصل، ولكن ضاق وقتي وتشعبت مسؤولياتي فلم أتمكن من هذا، ولم يزل الأمر على هذه الشاكلة، فرأيت أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، رأيت أنه ينبغي الكلام في هذا ولو في صورة محاضرة جامعة مختصرة تعطي صورة كافية عن المسألة إن شاء الله تعالى بما يغني عن التفصيل والتطويل. فانعقدت النية على عقد هذه المحاضرة مستعينا بالله عز وجل، وهي كما ذكرت في كلامي محاضرة جامعة إن شاء الله تعالى نجمع فيها أطراف المسألة ونبينها بيانا شاملا وكافيا إن شاء الله تعالى، يغني بإذن الله تعالى عن التفصيل والبحث الطويل. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما لكل خير، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكعادتنا فإننا نتكلم على هذه المسألة في مباحث. المبحث الأول: المراد بالطائفة الممتنعة موضع النزاع. المراد بالطائفة الممتنعة موضع النزاع. من أفضل من تكلم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسنعول على كلامه كثيرا في مقامنا هذا. تكلم رحمه الله في مواطن عدة وفتاوى شتى على معنى هذه الطائفة الممتنعة والمراد بها، وأنا في مقام هذا جمعت طرفا من كلامه من مواطن مختلفة ونظمته في سياق واحد بما لا يخرجه عن مقصوده أبدا إن شاء الله تعالى، حتى أعطيكم صورة مختصرة للمراد بالطائفة الممتنعة. قال رحمه الله مع الإشارة إلى شرطي في إيراد كلامه، لأن كلامه بهذا السياق ليس في موطن واحد وإنما هو ملفق من مواطن شتى. قال رحمه الله: كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة أو الباطنة المعلومة، مش مهم تكتب معلش عشان الوقت بس، محاضرة إن شاء الله لما تنزل، أو الباطنة المعلومة، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها بمنزلة مانع الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر، هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها. هذا آخر المراد من كلامه رحمه الله. فتبين لنا أن المراد بهذه الطائفة الممتنعة كل طائفة تمتنع عن القيام بواجب من واجبات الإسلام. باختصار، كل طائفة تمتنع عن القيام بواجب من واجبات الإسلام، والمقصود هاهنا بالواجب ما يشمل أمرين: فعل المأمور وترك المحظور كما تقدم في كلامه. والمراد به أيضا الواجبات الظاهرة المعلومة المتواترة، فخرج بذلك الواجبات التي يختلف في وجوبها أو التي يلحقها الخفاء، فهذا لا يدخل في كلامنا أيضا، وإنما نتكلم على الشعائر الظاهرة المعلومة البينة. حتى عندما تكلم رحمه الله في بعض المواطن كما ذكرته ملفقا في كلامه، عندما تكلم على الباطنة قال: أو الباطنة المعلومة، أي المعلومة بالاضطرار من الشرع، المعلوم شرعيتها بالضرورة من دين الله سبحانه وتعالى. نعم، كالأمثلة التي ذكرها حتى لا نعيد الكلام. فهذا هو المراد معنا بالطائفة الممتنعة. وأما السنن النوافل فقد اختلف الفقهاء في قتال الطائفة الممتنعة عن أدائها، وأما الطوائف التي تمتنع عن أداء الواجبات فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب قتالها. تمام؟ طيب، نقدم الكلام على مسألة القتال قبل أن نخوض بعد ذلك في مسألة التكفير، وهذا هو ما بينته مختصرا في الموضع الذي أشرت إليه. نعم، لا خلاف بين العلماء في قتال الطوائف الممتنعة عن الشعائر الواجبة، وأن من أعظم ما يجب تحكيم دين الله تعالى وشرعه، وأن الممتنع عن ذلك يعد من الطوائف الممتنعة. نعم، هذا لا إشكال فيه، ولكن القتال لمن يكون؟ الجواب: يكون لحاكم مسلم متمكن، لا يكون لعامة الناس. وهذا هو ما بينه العلماء في قتال الطوائف الممتنعة نفسه وفي غير ذلك من المسائل التي تناط بالأئمة. فقتال الطائفة الممتنعة ليس لعامة الناس، وإنما هو للحاكم. طيب، الحاكم هذا من الذي يقاتله؟ لو افترضنا أنه يقاتل على هذا، يقاتله حاكم مسلم آخر متمكن، كما فعل الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه لما مكن الله تعالى له من خلال الاتصال بالأمراء للأمير محمد بن سعود، معلوم أنه قاتل قبائل العرب على مسألة التوحيد، وهي من أعظم المسائل، بل هي أعظم المسائل في دين الله تعالى على الإطلاق. ولا شك أن الذي يقع في الشرك ولا يعمل بالتوحيد يعد أظهر الطوائف الممتنعة التي نتكلم فيها. فكان قتال الشيخ رحمه الله لهؤلاء من هذا الباب، إن لم يحكم بكفرهم، فإن حكم بكفرهم لأن الحجة قد قامت عليهم، وهذا هو ما شرحه غير واحد من العلماء من علماء الدعوة النجدية كما في الدرر السنية وفي غيرها، فلو حكمنا بكفرهم يكون قتالهم قتال المشركين الكفار، وليس عن هذا نتحدث. وسأبين إن شاء الله تعالى في الطائفة الممتنعة أن الشبهة لو انتفت عنها فإنها تكون كافرة، لكن على الأقل لو لم يحكم بكفر أمثال هؤلاء فكان قتالهم من باب قتال الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام الواجبة. فهذا قام به من؟ ما قال الإمام رحمه الله لعامة الناس: اخرجوا على أمرائكم، لأنهم مثلا لا يعملون بالتوحيد ولا يتجنبون الشرك، وإنما كان هذا من خلال أمراء آخرين. نعم. ثم إن المسألة إنما تنبني على قضية التكفير، وهذا هو مراد المخالفين في الحقيقة. لماذا؟ لأن الطائفة الممتنعة لا تخلو إما أن تكون مسلمة وإما أن تكون كافرة، وهذا الحاكم الذي يمتنع عن الحكم بشريعة الله تعالى لا يخلو إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا. فإن كان مسلما فقد انتقلنا إلى قضية الخروج على الحاكم لا إلى قضية قتال الطائفة الممتنعة، واضح؟ إذا أنطنا الأمر بالعوام يعني، لأن الحاكم الظالم لا بد أن يكون ممتنعا عن شعيرة من شعائر الإسلام، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا الذي يضرب الظهر ويأخذ المال، ألا يصدق عليه أنه ممتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام الواجبة؟ الجواب نعم، وهذا هو فهم الجواب بلى، وهذا هو فهم العلماء وتقريرهم لمسألة الخروج على الحاكم الظالم، وأنهم يمنعون من الخروج على الحاكم المسلم وإن فعل ما فعل. طيب، وإن فعل ما فعل دي، ألا يدخل فيها الامتناع عن بعض الشعائر الواجبة؟ الجواب بلى. فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى. إن كان ولا بد أن يقاتل هذا الحاكم على تركه أو على امتناعه المذكور، فإن الذي يقوم بذلك حاكم مسلم آخر يدعوه إلى فعل ما يمتنع عن فعله: افعل كذا وإلا قاتلتك. فإن أبى فإنه يقاتل في هذه الحالة. نعم، فهذا هو ما يتعلق بجانب القتال. نأتي بعد ذلك إلى صلب مسألتنا، وهو مراد المخالفين في الحقيقة من دندنتهم حول هذه المسألة، وهو جانب التكفير. المبحث الثاني هل تكفير الطائفة الممتنعة مسألة إجماعية أم خلافية؟ هذا أيضا ينبغي إيضاحه قبل الكلام في صلب المسألة والترجيح فيها. الجواب يأتيك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طبعا لسنا نحرص على تتبع المسألة من أقوال العلماء لأن هذا يشق جدا، لكن ننقل النقول المختصرة الوافية. قال رحمه الله تعالى: بالمناسبة إذا أطلقت العزو إلى شيخ الإسلام فهو في مجموع الفتاوى، ما أدري نبهتكم على هذا، لعلي نبهتكم عليه من قبل. إذا أطلقت العزو إلى شيخ الإسلام فهو في مجموع الفتاوى، والحصول على هذا سهل جدا، وإن كان الكلام في غيره فإنني أبين. نعم، قال رحمه الله تعالى: وكذلك مانع الزكاة، فإن الصديق والصحابة ابتدأوا قتالهم. قال الصديق: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب، ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب على قولين، هما روايتان عن أحمد كالروايتين عنه في تكفير الخوارج. انتهى كلامه. وقال في موضع آخر: فإن الأمة متفقون على ذنب الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى، أحدهما أنهم بغاة، والثاني أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل. كما أن مذهبه يعني الإمام أحمد في مانع الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين. وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانع الزكاة وقتال علي للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين، فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الإمام عن الأئمة كأحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين، بل هم نوع ثالث، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم. انتهى كلامه رحمه الله. طبعا مسألة الفرق بين الخوارج والبغاة تكلمنا فيها والحمد لله حتى لا نعيد الكلام. الشاهد من هذا المبحث أن شيخ الإسلام رحمه الله ينقل اختلاف العلماء في كفر الطائفة الممتنعة مع قتالهم على ما يمتنعون عنه. ليه بقول مع قتالهم؟ لأن الشبهة دخلت عند المخالف من هذا الباب، والمشكلة أنه ربط المسألة بمذهب أهل السنة في الإيمان كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. فاحفظ هذا الآن، الآن تعرف أن العلماء من أهل السنة والجماعة مختلفون اختلافا سائغا معتبرا في كفر الطائفة الممتنعة التي ذكرنا صورتها، مع كونهم يقاتلون على ما يمتنعون عنه. تمام؟ طيب، المبحث الثالث في بيان سر المسألة وتحرير موضع النزاع. اعلم رحمك الله تعالى أن هذه المسألة ينبني الفصل فيها على أصلين مهمين. الأصل الأول حقيقة الامتناع. نحن نقول الطائفة الممتنعة ونتكلم في كفرها من عدمه. طيب، لابد أن نفهم ابتداء حقيقة الامتناع. ما معنى الامتناع؟ الجواب: الامتناع لا يخلو عن صورتين. الصورة الأولى مجرد ترك الشيء، مجرد ترك الشيء، الذي يترك شيئا لا يفعل يصدق عليه أنه ممتنع، صحيح ولا لا؟ الذي لا يصلي، لا يصوم، لا يحج، لا يصل أرحامه، لا يبر والديه، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، الذي يفعل الزنا، يعني هو تارك لاجتنابه، هذا يصدق عليه كما تقدم في كلام شيخ الإسلام أنه ممتنع عن العمل بتحريم هذا المحرم. الذي يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أو يقتل أو يقذف المحصنات إلى آخره، هذا يصدق عليه أنه ممتنع. الصورة الثانية الترك الذي ينبني على اعتقاد في القلب. يبقى الصورة الأولى كانت تركا مجردا من جهة أعمال الجوارح لا تلازم بينه وبين أمر في القلب. الصورة الثانية ليست تركا مجردا، وإنما هي ترك مبني على اعتقاد في القلب، وهو الذي نعبر عنه كما يعبر العلماء بانتفاء الالتزام أو الانقياد، على أن الالتزام والانقياد أيضا ينقسم، لكن أنا أقصد في مقام هذا أن الذي يترك الشيء في هذه الحالة يتركه غير ملتزم لوجوبه أو تحريمه أصلا. يعني إيه؟ يعني لا يصلي معتقدا لعدم وجوب الصلاة أو معتقدا لعدم التزامه بها، لا يلتزم بأدائها، فكان تركه عائدا إما إلى جحود وإما إلى إباء. الإباء اللي هو الاستكبار. تمام؟ وكذلك نقصد بالانقياد سواء بسواء، لا يصلي لعدم انقياده لحكم الله تعالى أصلا. تمام؟ فلا بد بارك الله فيكم أن نفصل بهذا التفصيل، لأن الذي يكفر بالامتناع لا بد أن نسأله عن مناط تكفيره. أنت كفرت الطائفة الممتنعة، لماذا؟ عنده أصلان، هذا أولهما الذي هو النظر في قضية الامتناع. نقول له: هل أنت تكفر الطائفة الممتنعة يرحمك الله، هل أنت تكفر طائفة الممتنعة لمجرد تركها لفعل الواجبات أو ترك المحرمات مع الاعتذار عن التنافر في العبارة يعني، أم أنك تكفرها لأمر بخلاف مجرد الترك؟ لا بد أن يكون جوابه الثاني، وإلا خرج عن أصول أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن الذي يكفر بمجرد الترك لو أنه طرد قاعدته سيكفر العصاة. وطبعا لابد أن ننبه على أمر مهم، نخرج مما تقدم المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. فمن كفر بمجرد تركها فهو من أهل السنة والجماعة، لأن احنا شرحنا الكلام ده كتير، قلنا المباني الأربعة فيها خلاف سائغ بين أهل السنة. من أهل السنة من يكفر بمجرد الترك من غير نظر في اعتقاد أو غيره، وهو الراجح في الصلاة خاصة لورود النص، لورود النص، تمام؟ فليس عن هذا نتحدث، وإنما نتحدث عن الامتناع عما سوى ذلك، لأن احنا قلنا إن مفهوم الطائفة الممتنعة يشمل جميع الإيه؟ الواجبات والمحرمات، ليس مقصورا على المباني الأربعة وحدها. فلو أنه كفر الطائفة الممتنعة لمجرد الترك فطرد قاعدته هذا يستلزم تكفير العصاة، لأن العصاة جميعا تاركون، مش كده ولا إيه؟ فيصدق على جميع العصاة أنهم ممتنعون، مش كده ولا إيه؟ نعم. فلا بد أن يكون جوابه في الأمر الثاني، وهو أن تكفيره بالترك ليس لمجرده، وإنما هو لأمر يعود إلى القلب. فحينئذ ننتقل إلى الأصل الثاني. احنا قلنا المسألة مبنية على إيه؟ على أصلين. ده الأول، لما نخرج منه بالتفصيل ده ننتقل للأصل الثاني الذي هو التكفير بالقرينة. التكفير بالقرينة، عندما تسأله تقول له أنت تكفر طائفة الممتنعة لمجرد الترك، يقول لا. طيب لماذا كفرتها؟ يقول لأن قتالها، ودي برضو نقطة مهمة جدا سنعيد التأكيد عليها في نهاية المقام إن شاء الله تعالى. مناط التكفير يا إخوة إنما هو بالقتال عند من يكفر، لا بمجرد الامتناع، خلاص؟ فهو يقول أنا أكفر الطائفة الممتنعة بقتالها لا بمجرد امتناعها. ليه؟ لأن القتال قرينة على أمر يعود إلى القلب، استحلال، جحود، إداء، قل ما شئت، خلاص؟ طيب يبقى عرفنا الآن أمرا مهما جدا، وهذا هو سر المسألة كما ذكرته في المبحث. سر المسألة بارك الله فيكم في تحرير معنى الامتناع. لابد أن تعرف أن الذي كفر الطائفة الممتنعة من أهل السنة، لأن احنا نقلنا الخلاف، احنا قلنا قبل كده إيه في المبحث اللي فات، أهل السنة مختلفون في هذه المسألة. فالذي كفر الطائفة الممتنعة لم يكفرها لمجرد امتناعها، فإن هذا لا يستقيم مع أصول أهل السنة والجماعة، وإنما كفرها لوجود القرينة، أن قتالها هذا يعد دليلا وقرينة على أمر في القلب من استحلال أو غيره. فنقول في سبيل معالجة هذا الأصل، التكفير بالقرينة ضعيف لا يعتمد عليه، وسيأتي تصديق هذا من فعل الصحابة أنفسهم في نفس المسألة التي نتكلم فيها. التكفير بالقرينة ضعيف لا يعتمد عليه المحققون من أهل العلم، وفرضه أيضا يؤدي إلى موافقة الخوارج. احنا شرحنا هذا الكلام عندما تكلمنا على مسألة الإصرار، الإصرار على المعصية والمجاهرة بها والدعوة إليها. عند الذي يكفر بهذه الأشياء هو لم يكفر بالمعصية في الحقيقة، ولكنه كفر بماذا؟ بالقرائن هذه التي دلت عنده على استحلال في القلب. فكنا نقول له هذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يعتبرون بالقرائن في هذه المواطن. والأصل عندنا بارك الله فيكم حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، واعتبر أن تلفظه هذا قرينة على تعوذه، قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا. وفعلا أنت لما تنظر في القرينة الظاهرة تجد أن الأمر محتمل جدا، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه؟ فلم يعتبر صلى الله عليه وسلم بالقرينة في هذا الباب. فبارك الله فيكم، التكفير بالقرينة لا يعول عليه، وطرده يؤدي إلى مخالفة مذهب أهل السنة والجماعة، طرده من غير ضبط. ليس المقصود أن من اعتبر القرينة مطلقا فهو مبتدع، لأن من أهل السنة من اعتبرها في مسألتنا هذه ولم يخرج عن كونه من أهل السنة والجماعة، كذلك منهم من اعتبرها في بعض المسائل الأخرى لا سيما مسألة التشريع العام، ولم يخرج بذلك أيضا عن كونه من أهل السنة والجماعة. فالمسألة لها ضوابط يعني يؤدي الكلام فيها تفصيلا الآن إلى خروج عن المقام، إنما أنا أتكلم على طرد القرينة، أن تعتمد التكفير بالقرينة أصلا عندك، فكل من ظهرت منه قرينة تدل على استحلاله فإنك تحكم بكفره. هذا غلط، هذا خلاف لأصول أهل السنة والجماعة. فهمنا يا جماعة الأصلين دول؟ فمنها هنا سر المسألة وأصلها. لابد أن نفسر حقيقة الامتناع، لابد أن نعرف مناط التكفير عند من كفر الطائفة الممتنعة من أهل السنة والجماعة. ليس التكفير عندهم لمجرد الإيه؟ الترك، وإنما لأن القتال الذي يقاتل عن شيء أو يناضل عن شيء هذا يضحي بحياته، لا يضحي بحياته إلا إذا كان صنيعه هذا يعود إلى إيه؟ إلى اعتقاد في القلب. نعم. المبحث الرابع الكلام على مانع الزكاة. في هذا المبحث وفي المبحث الذي يليه سنتكلم على مثالين للطائفة الممتنعة يتبين منهما جليا القول الراجح وما عليه الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم في هذه المسألة، لأن الصحابة هم الأصل في كل شيء، الصحابة هم الأصل الذين نرجع إليهم في كافة مسائل الدين بعد الكتاب والسنة. تمام. لا سيما وأن الذي يكفر الطائفة الممتنعة أعظم دليل عنده إجماع الصحابة. لما تيجي تنظر في أدلته تلاقي أن أعظم دليل عنده إجماع الصحابة على التكفير في مسألة مانع الزكاة تحديدا. فسنتكلم إن شاء الله على طائفتين ذكر شيخ الإسلام في كلامه السابق أنهما تدخلان في الطائفة الممتنعة، وهذا متفق عليه بيننا جميعا، بيننا وبين من يخالفنا. ففي هذا المبحث سنتكلم على مانع الزكاة، وفي المبحث الذي يليه سنتكلم على الخوارج. هذا المبحث الذي هو الرابع في الكلام على مانع الزكاة، لقد ذكرنا آنفا من كلام شيخ الإسلام أن أهل السنة مختلفون في إكفار مانع الزكاة وإن قاتلوا عليها. خد بالك برضو من القيد ده عشان ما يجيش واحد يقول لك لا ده الخلاف في الواحد، في الواحد المعين الذي يمنع الزكاة. لا، هذا من جهله، وإنما الخلاف حتى في الطائفة التي يكون لها شوكة وتقاتل الإمام على منع الزكاة، الخلاف أيضا موجود في هذا الجانب. فلا يجوز ربط المسألة بمذهب أهل السنة في الإيمان وتبديع المخالف كما سأنبه عليه. اختلف أهل السنة بارك الله فيكم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن مانع الزكاة هؤلاء، وطبعا يلحق بهم كل من تلبس بصورتهم، كل من منع الزكاة وقاتل الإمام عليها فالحكم فيه إيه؟ واحد. فالكلام بالأصالة على الذين قاتلهم الصحابة. فالقول الأول أنهم كفار، وأن قتال الصحابة لهم كان كقتال أهل الكفر والردة، لم يفرقوا في ذلك بين أحد منهم. لمقام الاختصار كما أشرت إليه سأنقل لكم كلاما لعالم واحد في كل قول. ففي هذا القول الأول يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان له في سياق كلامه على الزكاة، يعني السياق في الكلام على الزكاة، قال فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة كما كان إيتاء قال الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه كذا ولعل الصواب إباء كما كان إباء الصلاة هذا الأوفق يعني قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء لا فرق بينها أو لا فرق بينهم على الصواب هكذا في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها انتهى كلام. نذكر كلاما آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن القائلين بالتكفير يعولون عليه كثيرا أنا سأذكره تحديدا لأنني سأذكر خلافه من كلام شيخ الإسلام وهذا الكلام نقله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض كتبه قال بعض الباحثين ليس موجودا في المطبوع من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا لا يؤثر لأن الذي نقله إمام مشهود له بالإمامة والعلم والصدق والأمانة فنقله عن شيخ الإسلام يكفي ويعتمد عليه ما يقال موجود في المطبوع ولا ما هو موجود لأنه معلوم أن هناك من كتب شيخ الإسلام ما لم يطبع. نعم نقل الإمام محمد عن الإمام ابن تيمية أنه قال والصحابة لم يقولوا أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة بل قد قال الصديق لعمر رضي الله عنهما والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعهم أهل الردة وكان من أعظم فضائل الصديق رضي الله عنه عندهم أن ثبته الله عند قتالهم ولم يتوقف كما توقف غيره فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم انتهى كلامه. أقوى أدلة هذا الفريق من ناحية تثبيت إجماع الصحابة رضي الله عنهم أثر مشهور أخرجه البخاري في الصحيح في قدوم وفد يقال له وفد بوزاخة وفد بوزاخة بالزاي قدم هذا الوفد على أبي بكر رضي الله تعالى عنه يسأله الصلح وكان هذا الوفد ممن قاتلهم الصديق في حروب الردة فالقصة موجودة موطن الشاهد فيها أنهم لما سألوه الصلح قال حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فهذا استدل به القائلون بهذا القول على أنه كان يكفرهم وأنه كان يقاتلهم قتال الكفار لا قتال المسلمين. نعم الاستدلال الثاني عندهم هذا أقوى أدلتهم كما ذكرت الاستدلال بالقرينة من ناحية نصب القتال لأن الذي ينصب القتال ويجود بنفسه لا يفعل ذلك إلا لأمر عظيم وهذا يعود إلى استحلال في القلب أو نحوه ويذكرون هنا مثالا مهما جدا وهذا يؤكد قوة الشبهة في هذا المقام يأتون بمثال وهو تارك الصلاة إذا عرض على السيف تارك الصلاة إذا عرضه الإمام على السيف فقدم القتل على فعل الصلاة قال اقتلوني ولا أصلي قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يفعل هذا مصدق بوجوب الصلاة أصلا ولا بد أن يكون الحكم بتكفيره قولا واحدا لا يحتمل الخلاف وذكر رحمه الله تعالى أن الذي لا يكفر التارك في هذه الحالة قد دخلت عليه شبهة المرجئة تمام. طيب، هذا ما يتعلق بالقول الأول. القول الثاني أنهم ليسوا بكفار، ومن أقوال العلماء في ذلك كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم، قال: وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان، منهم قوم كفروا بعد الإسلام مثل طلحة ومسيلمة والعنسي وأصحابهم، ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات. فإن قال قائل: ما دل على ذلك والعامة تقول لهم أهل الردة؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: فهو لسان عربي، فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر، والارتداد بمنع الحق. قال: ومن رجع عن شيء جاز أن يقال ارتد عن كذا. وقول عمر لأبي بكر: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟ في قول أبي بكر: هذا من حقها، لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان، ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم، ولقال أبو بكر: قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين. انتهى المراد من كلامه، وتتمته فيها استشهاد بمخاطبة هؤلاء القوم لأبي بكر في أشعارهم، وأنهم قالوا: ما معناه ما كفرنا بعد إسلامنا وكذا، فأقرهم أبو بكر على ذلك. فلهذا لم أذكره، لأن هناك دليلا أقوى منه، أقوى أدلة القائلين بهذا القول خبر مالك بن نويرة. هذا رجل كان ممن منع الزكاة وقاتل على ذلك، فلما هزم أتى به خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأدار بينهما كلام فقتله، قتله خالد رضي الله تعالى عنه. فأنكر ذلك عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أشد الإنكار، كما هو معلوم في الأخبار التي جاءت في ذلك. ووداه أبو بكر من عنده، وداه يعني إيه؟ دفع ديته من عنده. ماذا تستفيد من هذا؟ تستفيد أن هذا الرجل وإن منع الزكاة وقاتل عليها لم يكفره الصحابة، لم يكفره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، فهذان هما القولان بأقوى أدلتهما، الترجيح بالجمع بين الأدلة والجمع بين مواقف الصحابة في ذلك. وهذا يقودنا إلى التفصيل، مع التنبيه على أن الذي استدل به أصحاب القول الأول من وفد بوزاخة هو خارج عن محل النزاع أصلا، لأن هؤلاء ما كانوا مانعين للزكاة، وإنما كانوا من أتباع المتنبئين. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: وكان هؤلاء القبائل، يعني وفد بوزاخة، ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي، وكان قد ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأطاعوه لكونه منهم. فقاتلهم خالد بن الوليد بعد أن فرغ من مسيلمة باليمامة، فلما غلب عليهم بعثوا وفدهم إلى أبي بكر. انتهى كلامه رحمه الله. فرجعنا بارك الله فيكم إلى قضية ماذا؟ إلى قضية القرينة. هذا الدليل الثاني عندهم كما ذكرنا. تقدم معنا في كلام أبي عبيد وما نقله الإمام ابن عبد الوهاب عن ابن تيمية رحمه الله أنهم علقوا المسألة بمجرد المنع، ولكن هذا يتنزل على اختلاف أهل السنة في المباني الأربعة خصوصا، لأن احنا ذكرنا آنفا أن أهل السنة مختلفون في المباني الأربعة، ومنهم من يكفر بمجرد الإيه؟ بمجرد المنع. هذا ما في إشكال، وليس نزاعنا في هذا، ليس نزاعنا في من كفر من ترك المباني الأربعة، سواء كان معينا أو كان طائفة ممتنعة لمجرد الترك، ليس نزاعنا مع هذا، وإنما نزاعنا في من يعمم المسألة. فمن أسقط هذا التعميم أو ألحقه بما تقدم من كلام الأئمة فقد حمل كلام الأئمة ما لا يحتمل. تعميم المسألة بكفر الطائفة الممتنعة لمجرد الترك، خد بالك من الكلام، لمجرد الترك، هذا يقودنا ولا بد إلى مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة، لأن المناط لا يقتصر على الإيه؟ على الطائفة الممتنعة. المعين الممتنع هو ممتنع، المعين التارك هو ممتنع، الطائفة التاركة هي ممتنعة. فلو ألحقنا المناط أو علقناه بمجرد الترك الذي هو عدم الفعل، فإن هذا سيقودنا إلى تكفير العصاة. نعم، فهذا نبينه ابتداء. أما قضية القرينة التي ذكروها في شأن القتال فهذا يقدح فيه خبر مالك بن نوير، فها هم الصحابة أنفسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يطلقوا اعتبار القرينة حتى في مانع الزكاة، بل خبر مالك بن نوير دليل على عدم إكفار مانع الزكاة وإن لم يقاتله، لأن القتال أشنع مش كده ولا إيه؟ هذا رجل قاتل على منع الزكاة ولم يكفره الصحابة، فكيف بمن لم يقاتل؟ ولهذا كان الراجح أن مانع الزكاة لا يكفر، هذا هو الراجح، مع أن المخالف من أهل السنة، ماشي ما عندناش اختلاف في الجزئية دي، لكن الراجح من حيث الدليل أن مانع الزكاة لا يكفر، سواء كان معينا أم كان طائفة. أما بالنسبة للمعين فيستدل العلماء على ذلك بحديث عقوبة مانع الزكاة الذي ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يمنع زكاة كذا، حديث مطول ومعروف، موطن الشاهد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لما قيل فيه هذا، لكان له سبيل إلى الإيه؟ إلى النار، والعياذ بالله، ما له سبيل إلى الجنة أصلا. نعم، فهذا هو الدليل على عدم كفر مانع الزكاة إن كان معينا، وأما إن كان طائفة ممتنعة فخبر مالك بن نويرة من أقوى الأدلة على ذلك. هذا رجل امتنع عن أداء الزكاة وقاتل على ذلك ولم يكفره الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي نقله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإن لشيخ الإسلام كلاما آخر يبين فيه أن مناط تكفير مانع الزكاة لم يكن لمجرد المنع. قال رحمه الله: وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة. ثاني، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين. فلهذا اللي هو ايه؟ ان ما فيش شبهة، مش لمجرد الايه؟ المنع. نعم، تتمة الكلام، قال: فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وان اقروا بالوجوب كما امر الله. وقد حكي عنهم انهم قالوا: ان الله امر نبيه باخذ الزكاة بقوله: خذ من اموالهم صدقة، وقد سقطت بموته. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الذين لا ينتهون عن شرب الخمر. انتهى المراد من كلامه في هذا الموضع. وقال في موضع آخر: وفي الجملة فالذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه كانوا ممتنعين عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقرار بما جاء به، فلهذا كانوا مرتدين. ثاني، كانوا ممتنعين عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقرار بما جاء به، فلهذا كانوا مرتدين. قال: بخلاف من أقر بذلك ولكن امتنع عن طاعة شخص معين كمعاوية وأهل الشام، فإن هؤلاء كانوا مقرين بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. خد بالك برضو من الكلام ده لأنه مهم. فإن هؤلاء كانوا مقرين بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وقالوا: نحن نقوم بالواجبات من غير دخول في طاعة علي رضي الله عنه لما علينا في ذلك من الضرر، فأين هؤلاء من هؤلاء؟ انتهى كلامه رحمه الله. فيفصل إذن، لأن الكلام ده لشيخ الإسلام رحمه الله أعطانا فائدة مهمة، وهي أن من منع الزكاة لم تكن له شبهة سائغة في منعه. فيفصل إذن بأن يقال لأن عندنا خبر مالك بن نغير على خلاف هذا، يبقى لابد أن احنا نفصل، لابد أن يقال كان مانع الزكاة على أصناف شتى، ما كانوا صنفا واحدا وما كانوا نوعا واحدا. فمنهم من قوتل قتال الكفار والمرتدين لا لمجرد المنع، والدليل ها قولنتوا بقى خبر مالك بن نويرة، ما هو لو كانت القضية مجرد المنع ما هو كان الكل يبقى كافر بقى، مش كده ولا ايه؟ فكان هناك طائفة من مانع الزكاة، كان هناك صنف من مانع الزكاة قوتل قتال المرتدين والكفار لا لمجرد منعه، وإنما لأنه لم تكن له شبهة سائغة في ذلك. كما ذكر شيخ الإسلام هم يقولون ماذا؟ خذ من أموالهم صدقة، إذن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خلاص طالما أنه مات عليه الصلاة والسلام انتهت القضية، هذه شبهة ليست سائغة، على أن بعض العلماء الآخرين قالوا هذه شبهة احتملت في ذلك الوقت، ولو أتى بها أحد في زمان متأخر فإنها لا تعتبر منه. نزاع، لأن احنا بنقول أن أهل السنة مختلفين، فالذين لا يقولون بإكثار مانع الزكاة أصلا يوجهون الشبهة على هذا، يقولون الشبهة كانت سائغة وكانت محتملة، لكن لو أتى بها أحد بعد ذلك فإنها لا تحتمل منه، وإنما احتملت آنذاك لقرب العهد بالوحي وما يكون من النسخ وكذا. المهم كلام، لكن عند من يكفر كانت هذه الشبهة غير سائغة، فكان الإكثار لأجلها لا لأجل المنع. وصنف آخر من مانع الزكاة، صنف آخر كان مقرا بالوجوب ولم يأتي بهذه الشبهة التي أتى بها الصنف الأول، وإنما كان منعه بخلا وكان قتاله عصبية، وهذا معلوم عند العرب، العرب والحياة القبلية عموما حياة عصبية تدفع الواحد إلى القتال لمجرد الحمية والعصبية، ممكن لمجرد الحمية والعصبية يقاتل ويجود بنفسه، فليس الأمر يعود إلى أمر، ليس الأمر يعود إلى جانب عقدي فيما يختص بالشرع أنه مثلا مستحل أو كذا أو كذا، لا، وإنما هو قاتل وجاد بنفسه لأجل الحمية والعصبية، لرفعة شأن القبيلة، ولأنه لا يفرض عليه أحد شيئا، وده معلوم في الحياة القبلية، ما حدش يفرض علي حاجة، ما حدش يطالبني بشيء، أنا مش عايز أعمل الشيء ده مش هعمل، إنما أنت ما تمليش علي كلام، فهو يقاتلك لأجل هذا مع أنه مقر بهذا الذي تطلبه منه إن كان أمرا شرعيا يعني، تمام. وهذا معلوم في حياة البشر حتى في الأشخاص الذين نعايشهم في هذا الواقع، قد يقاتلك ويستحل دمك، يستحل مش بالمعنى الشرعي يعني، ولكن يستبيح قتالك لمجرد العصبية، لمجرد التنافس على أمر دنيوي، لمجرد أنك أغضبته، صحيح ولا لا؟ فهذا التفصيل هو الذي يقودنا إليه ما ثبت من فعل الصحابة أنفسهم، فنحن والحمد لله لم نعتقد ثم نستدل، وإنما نظرنا في فعل الصحابة أولا، فتبين لنا بالأدلة أن الصحابة لم تكن سيرتهم واحدة، وأن من مانع الزكاة من لم يكفرهم الصحابة، فكان لابد أن نفصل من منع الزكاة عند من يكفر يعني لم تكن شبهته شبهة سائغة، فقاتله الصحابة قتال الكافرين والمرتدين. وأما الذي لم تكن له شبهة أصلا وإنما منع بخلا أو عصبية أو نحو ذلك، فإن الصحابة لم يكفروه أصلا، والدليل خبر مالك بن نويرة، وهذا يقدح في شأن القرينة، لو كان القتال قرينة على الاستحلال لما فرق الصحابة بين إيه؟ بين شخص وشخص آخر أو صنف وصنف آخر. طيب، يبقى خلاصة هذا المبحث، لما تكلمنا على مانع الزكاة كمثال للطائفة الممتنعة تبين لنا أن الامتناع بمجرده لا يكفي في التكفير حتى في مانع الزكاة، اللي هم عندنا الأصل في الكلام على الطائفة الممتنعة، لما نيجي نتكلم على الطائفة الممتنعة أول طائفة نتكلم عنها مانع الزكاة، فانظر في شأن الصحابة بارك الله فيك كيف لم يكفروا بعض من منع الزكاة، فهذا يدل على أن المسألة ليست مضطردة. المبحث الخامس في الكلام على المثال الثاني وهو الخوارج. الكلام في الخوارج كمان أشد. الخوارج باتفاقنا جميعا من الطائفة الممتنعة بنص كلام شيخ الإسلام. طب ممتنعين عن إيه؟ كما تقدم في كلامه ممتنعون عن تحريم الدماء المعصومة، يعني يستحلون الدماء، يستحلون الدماء، فهم ممتنعون عن الالتزام بتحريم الدماء المعصومة، وامتناؤهم كذلك عن الدخول في طاعة الحاكم. يمكن أيضا أن يكون الامتناء من هذه الصورة، لكن الأساس بالنسبة لهم أنهم يمتنعون عن تحريم الدماء المعصومة. تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام: فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره. وقال في منهاج السنة: ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري، وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلم، كما كان عبد الله بن عباس يجيب نجدة الحروري لما أرسل إليه يسأله عن مسائل، وحديثه في البخاري، وكما أجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة، وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن كما يتناظر المسلمان. وما زالت سيرة المسلمين على هذا، ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه، هذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة، وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه في الحديث الذي رواه أبو أمامة، رواه الترمذي وغيره، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. ومع هذا فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتدين ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل، بل اتقوا الله فيهم وساروا فيهم السيرة العادلة. انتهى كلامه رحمه الله. مع نقل الخلاف أيضا، وتقدم معنا في كلام شيخ الإسلام أيضا من أهل السنة من يكفر الخوارج، وممن ذهب إلى هذا من المتأخرين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. شيخ ابن باز كان يكفر الخوارج. فلسنا ننكر الخلاف بارك الله فيكم، ولكننا ننكر التعميم الذي يؤدي إلى طرد المسائل، والذي يؤدي إلى تغيير المناط الذي كان عليه أهل السنة في أو بعض أهل السنة في إكثار الطائفة الممتنعة. في الختام بارك الله فيكم خلاصة البحث والرد على الشبهة. بعد كل التأصيل اللي تقدم ده نأتي الآن بالإيه؟ بالخلاصة. أولا تحرير معنى الامتناع. تحرير معنى الامتناع، فالذي يكفر الطائفة الممتنعة إن كان يكفرها لمجرد امتناعها فإنه يلزمه أن يكفر كل ممتنع عن واجب من واجبات الإسلام، وهذا مذهب الخوارج. ثانيا تحرير التكفير بالقرينة، إن كان الذي يكفر الطائفة الممتنعة يكفرهم لأجل القرينة ويطرد هذا الأمر على سبق ما أوضحته، فإن هذا يؤدي به أيضا إلى تكفير المصر على المعصية والمجاهر بها والداعي إليها، وما أدري الصورة الأخرى أيضا، صورة أي نعم، الذي يوثق المعصية كما ذكروها أيضا في مسألة التشريع العام واستدلوا عليها بحديث أبي بردة بن نيار، وقد تكلمنا على هذا. فيلزمه التكفير في جميع هذه الصور، وهذا أيضا مباين لمذهب أهل السنة والجماعة. ثالثا على التسليم بالاعتبار بالقرينة، فهي منتفية في مسألتنا لأن الحكام الذين يكفرهم المخالفون لم يدعوا إلى تحكيم الشريعة أصلا حتى يقاتلوا على المنع. خد بالك الآن، احنا قلنا ايه في تأصيل المسألة؟ قلنا إن كنت هتكفر بمجرد الامتناع في المباني الأربعة على عيني وراسي من فوق، لكن احنا دلوقتي بنتكلم فين؟ في حاجة تانية خالص غير المباني الأربعة. موطن النزاع في مسألتنا في قضية ايه؟ الحكم بما أنزل الله، على ان مسألة الحكم فيها بقى الكلام المستقل اللي احنا عارفينه، لكن احنا بنتكلم فين؟ في جانب الطائفة الممتنعة. الآن انت الآن تكفر الحكام، مناط التكفير عندك بايه؟ بتقول لي طائفة ممتنعة، والطائفة الممتنعة كافرة. لو هتكفر بمجرد المنع ما ينفعش، لأن التكفير بمجرد المنع ده فين؟ في المباني الأربعة بس، على الخلاف بين أهل السنة. أما الذي كفر الطائفة الممتنعة عموما من أهل السنة فإنما كفر عند حصول القتال. طب هل الثورة لما قامت، قامت لأجل تحكيم الشريعة أصلا علشان الحكام يقاتلوا على تحكيم الشريعة؟ إنما إمتى بقى يجي الكلام؟ لو حصل اللي أنا قلته من شوية، لو أن حاكما من حكام المسلمين دعا حاكما آخر من حكام المسلمين إلى تطبيق الشريعة فقاتل على ذلك، هنا يأتي الخلاف في التكفير. يبقى اللي هيكفر في الصورة دي مش هنبدعه. فهمنا يا جماعة ولا لا؟ يبقى احنا بنبدع فين؟ في أي جانب بالضبط؟ الذي يكفر الطائفة الممتنعة عموما لمجرد الامتناع، هو ده اللي احنا بنقوله ان شبهتك دي هي شبهة الخوارج. انت تطرد القول بالقرينة وتطرد القول بالامتناع، وهذا كلام خطير يخالف اصول اهل السنة والجماعة، ولوازمه تؤدي بك الى الخروج عن مذهب اهل السنة والجماعة. تمام. اما عند وقوع القتال فالذي يكفر الطائفة الممتنعة عموما هو من اهل السنة والجماعة، وافقناه او خالفناه، لان احنا قلنا الصواب في الايه؟ في التفصيل، كما سيأتي ان شاء الله تعالى في هذه الخلاصة، الصواب في التفصيل. لكن حتى لو خالفناه يبقى هنقول له انت من اهل السنة والجماعة وليس خلافك خلافا بدعيا. تمام. نعم. فبالنسبة لهذا الوجه المخالفون الذين يأتوننا بقضية الطائفة الممتنعة ملبسون، لأن الثورة ما قامت أصلا لتحكيم الشريعة، والحكام لم يدعوا أصلا إلى تطبيق الشريعة حتى يقاتلوا على ذلك، فليس هذا هو ما وقع أصلا حتى تأتون بمسألة الطائفة الممتنعة. رابعا، الصحابة لم يجمعوا على تكفير جميع مانع الزكاة. خد بالك من كل كلمة أنا بقولها، الصحابة لم يجمعوا على تكفير جميع مانع الزكاة، بل ثبت أنهم لم يكفروا بعضهم مع وجود المنع ومع وجود الايه؟ القتال اللي انتوا بتعتبروه قرين على الاستحلال. وده دليل يا جماعة مهم جدا، لأن هم بيقولوا إجماع الصحابة. طب احنا جبنا لكم إجماع مقابل، أو على الأقل جبنا لكم خلاف عن الصحابة، وخلاف مين؟ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أتيناكم بخلاف هذين الصاحبين الجليلين، وأحدهما كان خليفة المسلمين في ذلك الوقت، على عدم تكفير رجل منع الزكاة وقاتل عليه. خامسا، عامة الأئمة على عدم تكفير الخوارج مع أنهم طائفة ممتنعة. يبقى لو كان الأمر كما تقولون، ولو كان الامتناع في حد ذاته مناطا للتكفير، لأجمع أهل السنة على تكفير الخوارج، لأن المشكلة زي ما أنا قلت أنهم يربطون هذه المسألة بمذهب أهل السنة في الإيمان. هم بيعتبروا أن مذهب أهل السنة في الإيمان التكفير بالقرينة، وعندهم أن الذي لا يكفر بالقرينة مرجئ أو دخلت عليه شبهة الإرجاء. طيب اتفضل، يبقى الصحابة كانوا مرجئة لما ما كفروش مالك بن نويرة، ما القرينة موجودة اهي. وعامة أهل السنة كانوا مرجئة لما ما كفروش الخوارج مع وجود القرينة، فالله المستعان. سادسا، أن من الطوائف الممتنعة ما لا يكفره المخالف إلا بالتفصيل. يعني فائدة الوجه ده إيه؟ أننا نثبت تناقضهم. يا جماعة انتوا بتكفروا الحكام ليه؟ طائفة ممتنعة. طب ما هو من الطوائف الممتنعة اللي انتوا نفسكم ما بتكفرهوش إلا بتفصيل. مثال الخوارج، لما تيجي تسألهم الخوارج كفار يقول لك لا. طب ما طائفة ممتنعة هي، تكفرهاش ليه؟ طيب تعالى نجيب كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو من تتمة المواضع التي أحلت عليها من قبل، لكن أنا أرجأته إلى هذا الموضع حتى أبين ما فيه من الفائدة. يقول رحمه الله: فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله، ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فسادا. ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وأهل القبلة حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح لمجرد أخذ الأموال، وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فسادا، وإن كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه ويقرون بالإيمان بالله ورسوله. فالذي يعتقد حل دماء المسلمين وأموالهم ويستحل قتالهم أولى بأن يكون محاربا لله ورسوله ساعيا في الأرض فسادا من هؤلاء. كما أن الكافر الحربي الذي يستحل دماء المسلمين وأموالهم ويرى جواز قتالهم أولى بالمحاربة من الفاسق الذي يعتقد تحريم ذلك. وكذلك المبتدع الذي خرج عن بعض شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته واستحل دماء المسلمين المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته وأموالهم، يستحل أموالهم يعني، هو أولى بالمحاربة من الفاسق، وإن اتخذ ذلك دينا يتقرب به إلى الله، كما أن اليهود والنصارى تتخذ محاربة المسلمين دينا تتقرب به إلى الله. هذا آخر كلامه. يبقى دخل في الطوائف الممتنعة إيه كمان غير اللي احنا قلناه؟ قطاع الطرق والمبتدع. طيب قطاع الطرق كفار؟ أعتقد أنه لا خلاف بين أهل السنة أصلا في عدم تكفيرهم. لماذا؟ لأنهم عصاة. قاطع الطريق ده إيه؟ عاصي، وهو من الطوائف الممتنعة. فماذا يقال إذن لأمثال هؤلاء؟ المبتدع هل تكفرونه بإطلاق؟ الجواب لا. إذن لابد من تفصيل في قطاع الطرق، هتقول إذا كان مستحل أو غير مستحل، كما هي القاعدة في جميع العصاة. في المبتدع ينظر إن كانت بدعته مكفرة أو غير مكفرة إلى غير ذلك. طيب ما الذي يمنع إذن من التفصيل في بقية الطوائف الممتنعة، لا سيما إذا تكلمنا على من امتنع عن تحكيم الشريعة، لأن هذا هو تفصيل أهل السنة في المسألة أصلا، الذي لا يحكم بما أنزل الله. ما قول أهل السنة فيه؟ يفصل بين الجحود والاستحلال وشبهه وبين غيره. فهذا هو قولنا، سواء كان ممتنعا أو كان داخلا في مفهوم الطائفة الممتنعة أو كان واحدا معينا، فما الفرق؟ سابعا وأخيرا، الراجح في تكفير الممتنعة في تكفير الطائفة الممتنعة التفصيل بحسب وجود الشبهة من عدمه، بحسب قوة الشبهة من عدمها. وعليه هذا هو القول الراجح في هذه المسألة إن شاء الله، وهو ما تجتمع عليه أقوال العلماء وما تأتلف به أدلتهم فلا يكون بينها اختلاف. إن كانت الطائفة الممتنعة أيا كانت قد قامت عليها الحجة وأزيلت عنها الشبهة فلم تكن عندها شبهة سائغة، فإنها تكفر بذلك سواء قاتلت أو لم تقاتل، لأن العبرة عندنا بماذا؟ بقيام الحجة. نحن أنطنا التكفير بمناط مضطرد لا ترد عليه إشكالات ولا ترد عليه اعتراضات، والحمد لله. كما أننا في المستحل، لو أن رجلا استحل الحكم بغير ما أنزل الله وقاتل على ذلك، هو كافر وإن لم يقاتل، هو كافر قبل قتاله، صحيح؟ فبهذا التفصيل تزول جميع الإشكالات، وهو ما يؤيده فعل الصحابة رضي الله عنهم في مانع الزكاة. هذا التفصيل الذي عرفناه وهذا الاختلاف في التعامل مع مانع الزكاة لا ينتظمه إلا هذا الضابط بنص كلام شيخ الإسلام الذي ذكرناه، والحمد لله رب العالمين. فالراجح في نفس الأمر إن شاء الله تعالى أن الطائفة الممتنعة إن أقيمت عليها الحجة وأزيلت عنها الشبهة في أي أمر تمتنع عنه فإنها تكفر بذلك، سواء قاتلت على هذا أو لم تقاتل. نعود إلى مسألتنا التي أثيرت لأجلها قضية الطائفة الممتنعة، الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله ولا يعملون بذلك ولو في بعض الأمور، لأنه أيضا مناط المسألة ليس في التنحية النهائية المطلقة لشريعة الله سبحانه وتعالى، لا، طالما أنه لم يحكم بشرع الله تعالى في أمر ظاهر معلوم وليكن في إقامة الحدود مثلا، فهذا يدخل تحت الطائفة الممتنعة. فمثل هذا يخاطب في صنيعه وتقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، فإن تبين أنه مصر على ذلك وكان قد أتى كفرا، كان مستحلا، كان جاحدا، كان كذا كان كذا، علشان تنضبط القرينة بقى اللي احنا بنقول عليها من خلال إقامة الحجة، فإنه عندئذ يكفر، وهذا باتفاقنا جميعا، وهذا هو تفصيل أهل السنة في هذه المسألة. ولو أنه قاتل على ذلك فإنه يقاتل قتال أهل الكفر والردة سواء بسواء. أما حاكم لم تقم عليه الحجة ولم تزل عنه الشبهة، لا سيما إن كان يعتقد في أصله وجوب الحكم بما أنزل الله، وإنما يمتنع لهوى في نفسه، لشهوة في قلبه، استجابة للضغوط، إلى ما أشبه ذلك، فهذا لا يحكم بكفره أصلا. ولو أنه قاتل على ذلك حمية أو عصبية أو كذا، فإنه على الراجح إن شاء الله تعالى لا يحكم بكفره، وهذا هو الصواب من اختلاف أهل السنة في هذه المسألة إذا نصب القتال. فهمنا يا جماعة القضية؟ يبقى لابد أن احنا نفرق، بارك الله فيكم، مناط التكفير أين هو، متى يحكم بالتكفير، متى لا يحكم بالتكفير، موطن الخلاف السائغ فين، وموطن الخلاف غير السائغ فين، الذي يكفر الطائفة الممتنعة متى يكون من أهل السنة ومتى لا يكون، لابد من نظر في أصوله وقواعده التي يبني عليها التكفير، هل هي أصول سلفية أو أصول بدعية، هل مقدماته سلفية أو بدعية، على حسب القاعدة العامة التي نبهنا عليها كثيرا في الفرق بين زلة العالم وبدعة المبتدع أو الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ. بهذا تنتظم المسألة وتزول عنها جميع الإشكالات ويتبين سقوط الشبهة التي أتى بها المخالفون في هذا الباب، لأنها مخالفة للعلم والواقع معا. من الناحية العلمية لم يفصلوا تفصيلا صحيحا ولم يتكلموا بكلام صحيح تقوم به الحجة من الناحية العلمية، وأما من ناحية الواقع فواقع الثورات الذي قام لم يكن أصلا لأجل تحكيم الشريعة، ولم يقاتل الحكام على ذلك أصلا حتى تتكلموا معنا في الطائفة الممتنعة التي تقاتل على ترك شعيرة من شعائر الإسلام. هذا ختام الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل تفضل يا أخي تفضل. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل صاحب البدعة مردود عليه عمله في بدعته ويبقى له ما أصاب به السنة، أم كل عمله مردود عليه؟ فإذا كان له ما أصاب به السنة فالحمد لله، وإذا كان كل عمله مردودا عليه فهل إذا تاب فله ما كان من عمل مما أصاب به السنة حين بدعته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: أسلمت على ما أسلفت من خير، حين سأله هل لي من عمل، يقصد ما كان في الجاهلية. الجواب بارك الله فيك: أولا، بالنسبة للعمل الذي يرد على صاحب البدعة، ظواهر النصوص في ذلك والله تعالى أعلم أن المبتدع يرد عليه عمله كله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل منه صرف ولا عدل، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فظاهر الحديث والله تعالى أعلم يقتضي أن جميع عمل المبتدع مردود عليه، وهذا فيه بحث عند العلماء ينظر في الاعتصام للشاطبي وفي غيره، لكن هذا هو ما أستحضره الآن. أما نفس العمل الذي ابتدع فيه فهذا لا إشكال في رده عند العلماء لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنفس العمل الذي ابتدع فيه لا يقبل من غير إشكال. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: مثل هذا إن كان معذورا بجهله فإنه يثاب على حسن قصده لا على نفس بدعته. نفس البدعة لا تقبل أبدا عند الله تعالى، لأنها مخالفة لماذا؟ لأمر الله عز وجل، مخالفة لشريعته، كيف يقبلها الله؟ فنفس الخطأ والباطل لا يقبله الله، وإنما العامل نفسه إن كان معذورا بجهل أو نحوه فإنه يثاب على حسن قصده وتقربه. نعم. أما قضية أنه إذا تاب فهل له ما عمل مما أصاب به السنة حين بدعته، يمكن أن يكون الأمر كذلك والله تعالى أعلم، لا أستطيع أن أقطع بجواب في هذا. يقول: من أراد كتابة آية من كتاب الله تعالى فهل عليه أن يلتزم الرسم العثماني أم له أن يكتبها كما يتهجاها، مثل كلمة الربا وهي في المصحف، معروف طبعا الرسم. قال: وهل له أن يضع علامات الترقيم كالفصلات وعلامات التعجب والاستفهام وغير ذلك؟ الذي أعرفه الله تعالى أعلم، ويسأل في هذا المتخصصون، يسأل في هذا المتخصصون في باب القراءات، لكن الذي أعرفه والله تعالى أعلم من ناحية التزام الرسم العثماني أنه لا يجب، ويمكن إن شاء الله تعالى ويجوز كتابة الآية على حسب الخط العادي، ما يلزم التزام الرسم العثماني، لا سيما فيما تكتبه مثلا بخط يدك أو كذا، أرجو أن يكون في الأمر ساعة إن شاء الله تعالى. وأما علامات الترقيم ففي نفسي من ذلك شيء، ولا أظن أن هذا يجوز، يعني ما أشعر ولا أظن أن هذا يجوز والله تعالى أعلم، ويسأل في هذا المتخصصون، بارك الله فيه. يقول: أريد أن أشتري سماعات وفلاشة وأجعل عليها القرآن الكريم بحيث تكون التلاوة دائمة في البيت بما في ذلك أوقات الانشغال بالمباحات والنوم وغير ذلك، فقط أخفض الصوت وأرفعه ولا يخفى أنه ستمر أوقات كثيرة لا أنصت فيها إلى التلاوة، فهل في هذا الصنيع شيء؟ الجواب: لا، ما فيه شيء، لكن من ناحية الثواب لا تثاب إلا على ما تقرأه أنت أو ما تستمع إليه. تمام؟ لا تثاب إلا على ما تقرأه أنت أو ما تستمع إليه، تحصل على ثواب القراءة أو ثواب الإنصات. أما الذي يشتغل هكذا في البيت من الأجهزة ونحوها فيمكن من خلال النية، من خلال نيتك يمكن أن تؤجر على هذا العمل، لكن ليس على نفس استماعك إلى الشيء، لأنك لا تستمع بطبيعة الحال. وهذا يتكلم فيه العلماء من ناحية أخرى، يعني من ناحية مثلا من أصابه مس ويريد أن يعالج نفسه بالقرآن، هل يشغل التسجيل هذا؟ لا، ما يصلح، لابد من قارئ، لابد من شخص يقرأ. نعم. يقول: هل التذكير بتصحيح النية قبل العمل والحرص على ذلك مع الإخوة فيكون ذلك غالبا مخالفا لمنهج السلف؟ الجواب: أخاف أن يكون كذلك، لأنه يعني في حدود ما أعرف والله تعالى أعلم لم يكن هذا من شأن السلف يديمون عليه، لكن التذكير أحيانا نعم هذا طيب وهذا لا بأس به، وكان غير واحد من السلف يخاطب في عمل كذا فيقول: ليس لي نية، وكان بعضهم يتأنى حتى يستحضر النية، كما ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن رجلا من السلف قيل له: تعال حتى نتبع جنازة، فقال: أمهلني يسيرا، انتظر علي شوية، قال فسكت هنيهة ثم قال: هلما تعالي، فكان يستحضر النية، فهذا لا بأس به، أما أن يكون دائما فهذا في الحقيقة أخاف أن يكون على خلاف منهج السلف. نعم. يقول: أيهما أشد خطرا على الإسلام والمسلمين، العلمانيون أم أصحاب البدع؟ الجواب بارك الله فيك أن أصحاب البدع الذين ينتسبون إلى التدين والاستقامة أشد خطرا، وإن كانت العلمانية في حد ذاتها بدعة وبدعة مكفرة، يعني قد يكون أهل البدع الذين نتكلم عنهم ليس عندهم بدعة مكفرة، قد يكون، فنفس البدعة في حد ذاتها تتفاوت. فلا شك أن بدعة العلمانية في نفسها وفي ذاتها أخطر وأشد من بدعة المتحزبة أو نحوهم، مما لا نستطيع أن نقول إن بدعته مكفرة. قد يكون عندهم بدعة مكفرة من أوجه أخرى، لكن نتكلم على من ليست بدعته بدعة مكفرة، لكن الذي كان عليه السلف في كلامهم وآثارهم، وهو ما يقرره العلماء، أنهم لا ينظرون إلى نفس البدعة بقدر ما ينظرون إلى أثرها على الناس. فأثر بدعة المتحزبة أو من ليست بدعته مكفرة أخطر وأشد على المسلمين من تأثير بدعة العلمانية مثلا، لأن المسلمين بطبيعتهم متدينون، الذي يقول لهم ما فيه دين لا يستجيبون له، لا سيما إن أعلنها صراحة. ولهذا تجدهم يروغون روغان الثعالب ويلفون ويدورون، يزعمون دائما ويؤكدون دائما أن العلمانية لا تتعارض مع الدين، وأن هذا هو ما يقتضيه الدين، وأن الفصل بين السياسة والدين أو بين الدنيا والدين هذا أمر طيب ولا خلاف فيه للشريعة حتى يقتنع الناس. صحيح، وإلا فلو قالوا له مباشرة ما فيه دين ولا تتدينوا ولا تفعلوا ولا تفعلوا، فإن هذا لا يعتبره، لا يقبله أحد ولا يستجيب له أحد. وأما بدع الطائفة الأخرى فهي بطبيعتها في إطار الدين الذي يدعو إلى التحزب أو يدعو إلى التكفير أو يدعو إلى كذا أو كذا من البدع العقدية والعملية، فهذا بطبيعة الحال إنما يجعله في إطار الدين والإسلام، فكان خطره على المسلمين أشد. ولهذا استفاض في آثار السلف أن أهل البدع أخطر من اليهود والنصارى، مع أن اليهود والنصارى كفار، ومن أهل البدع من قد لا يكون كافرا، فالسلف إنما ينظرون بارك الله فيك إلى الأثر، الأثر على الناس والأثر في المجتمع والإضرار بنفس الدين من جهة لبس الحق بالباطل وتسوية السنة بالبدعة، فهذا خطير. بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يقينا الفتن كلها. الحمد لله.